بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية المتعلقة بسفر الناس أن لا يتخذ الناس معهم جرسا في السفر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سافر وصحبه في سفره قرآن فإن الملائكة ستصحبه في السفر، وإذا صحبه في سفره أجراس ومعازف وغناء وغيرها فإن الملائكة لن تصحبه وإنما الشياطين تصحبه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. والحديث في مسلم، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. ولذلك قال العلماء: الملائكة تنفر من رفقة فيها كلب، أي في سفرهم أو في بريتهم أو غيرها، أو جرس. والجرس فيه تشبه بناقوس النصارى، والجرس آلة زمر الشيطان، وتحريم تعليق الأجراس وبخاصة في رقاب الدواب، إذ كانوا يسافرون على الدواب وهي عادة لم تزل متفشية بين الرعاة في البادية. فهذا من النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن أن يأخذ الإنسان القرآن الكريم إلى بلاد الكفار إذا ما يستطيع أن يصون هذا القرآن وأن يحفظ هذا القرآن. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وحيث أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية: مخافة أن يناله العدو، يعني مخافة أن يدنس القرآن ولا ينجس ولا يهان، لأن ما يعرفون قدره، والقرآن له مكانة عظيمة عند الله وعند المسلمين. وفي أخرى: فإني لا آمن أن يناله العدو. ولذا يجب تعظيم كتاب الله وعدم تعريضه لأماكن التهلكة والاستهانة، وتحريم السفر بالقرآن إلى بلاد العدو لئلا يتمكنوا منه فيهينوه. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع الفقهاء ألا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليهم، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليهم. قال الإمام مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ولم يفرق بين عسكر صغير وكبير. وقال الإمام أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا في العسكر العظيم، فلا بأس بذلك. والشاهد احنا نقصد من ذلك كله أن الإنسان إذا كان قادرا على أن يحافظ على القرآن العظيم وأن يصونه من أن يهان أو يمتهن، فلا بأس أن يسافر الإنسان ومعه القرآن. أما إذا كان لا يحافظ على هذا القرآن العظيم فلا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدو. كذلك من المناهي الشرعية، وهو موضوع حساس ومهم جدا، النهي عن التعذيب بالنار. طبعا الإنسان يقول: من يعذب في النار؟ نقول: نعم، في ناس تعذب في النار. أحيانا يعذب في النار الدواب والبهائم، أحيانا يعذب في النار الإنسان. كم الإنسان أثناء تعذيبه كان يعذبونه بالزقاير، يطفون الزقاير مثلا في وجهه، أو في كما سمعنا عن بعض مثلا الظالمين وغيرهم من القصص، هذا كله من التعذيب في النار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرم التعذيب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار. فلا يجوز الإنسان أن يكوي إنسان من باب العذاب، ولا أن يحرق في عقاب الزقارة، ولا أن يحرق بالنار، ولا أن يضع عليه مواد كبريتية حارقة، ولا غير هذا، ما كل ما يجوز. واليوم اللي تستخدم إسرائيل من الفوسفور الأبيض، هذا كله من التعذيب بالنار المنهي عنه شرعا. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. أخرجه البخاري. وجاء عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيها وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فرأينا حمرة، أي طائر عصفور صغير، معها فرخان، أي ولداها، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني تفرش جناحها تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال صلى الله عليه وسلم: من حرق هذه؟ قلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات. ولذلك قال العلماء: يحرم التعذيب بالنار في الدنيا أو التحريق في كل حيوان حتى النملة. والتعذيب بالنار من خصوصيات الله جل وعلا يعذب بها الكفار. واختلف السلف في التحريق بالنار، فقد كرهه قوم كعمر وابن عباس وغيرهما، وفعله آخرون، فقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، وحرق علي الزنادق بالنار. والذي يدل عليه التحقيق لهذه المسألة عدم الجواز بل التحريم، للأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من خصوصيات الرب تبارك وتعالى، فلا ينازعه أحد فيها مهما علت مرتبته. ولعل المجيزين أي علي رضي الله عنه لم يبلغهم دليل المنع، ويدل على ذلك أن علي رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا على الإسلام، لأن علي رضي الله عنه بدأ الناس يغلون به، فبدأوا يغلون بعلي، قالوا: يا علي أنت النبي. وبعد ذلك غالوا في علي فقالوا: أنت الإله يا علي. فعلي قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. قنبر هو خادم علي رضي الله عن علي، فدعا هذا الخادم وقال: احرقهم بالنار. فلما احرقهم بالنار قالوا: الآن تيقنا أنك أنت الإله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فلما احرقهم علي رضي الله عنه بالنار أنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال ابن عباس أن علي رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، هكذا عند البخاري. وفي رواية الترمذي: فبلغ ذلك عليا فقال علي رضي الله عنه: صدق ابن عباس. وفي رواية لأحمد والدارقطني قال: ويح ابن أمي ابن عباس. ولذلك نقول أن علي رضي الله عنه لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالحرق في النار، فلا يجوز لأحد أن يحرق في النار، لا في مواد كيماوية ولا غيرها. يمكن يسأل سائل يقول: بعض النمل مضر في البيت. نقول: نعم، ما ضرك وتعدى عليك جاز لك أن تتخلص منه، كانت دواب ولا حشرات ولا غيرها، إن ضرتك وتعدت عليك نعم تخلص منها بالمبيدات وغيرها، أما إذ لم تضرك ولم تتعدى عليك فلا يجوز الإنسان أن يتعدى عليها، وبالذات حرقها في النار، فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار وهو سبحانه وتعالى. من المناهي الشرعية كذلك تغليظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. مرأة لزوجها مسافر في سبيل الله، رايح يجاهد في سبيل الله، ولا خارج في دعوة في سبيل الله، ولا رايح في مهمة لخدمة أمته وبلده، لا يجوز للناس أن يغدروا في امرأته ولا في أولاده، بل يجب علينا أن نحفظ حق زوجته ونخلف الرجل في أهله خيرا. من راح في دورة لخدمة أمته وفي خدمة بلده، من راح يجاهد في سبيل الله، من راح خارج في دعوة في سبيل الله، أي شيء فيه منفعة للناس وخرج هذا الإنسان لأجل أن ينفع الأمة، علينا أن نحفظ حق زوجته وحق أولاده. لا نغدر بزوجته ولا نخون بزوجته ولا نتعدى عليها بحكم أن زوجها مسافر ونستغل ضعفها. فقد جاء عن بريدة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: حرمة النساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. يعني حرمة هذه المرأة زوجة جارك، زوجة أخوك، زوجة زميلك اللي رايح مسكين في دورة لخدمة أمته ولخدمة بلده، أو رايح خارج مجاهد في سبيل الله، أو رايح يغزو أو رايح يدعو أو غيرها من أعمال الخير والصلاح، حرمة زوجته عليك كحرمة أمك عليك. قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه. ما في واحد يخون واحد، مسافر ريال في دورة، ولا الرجل مسافر رايح يجاهد، ولا الرجل مسافر في دعوة والأخ يخونه مع زوجته بحكم أن زوجه غائب. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله. الله يفضح يوم القيامة، يخلي الرجل يقول: روح خذ من عمل هذا ما تشاء، إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم، أي ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته، فلا يبقي منها شيئا إن أمكنه. يعني إيش الظن؟ رح يخلي له شيء؟ ما رح يخلي له شيء، راح يأخذ كل حسناته بسبب غدره له في الدنيا. ولذلك يقول العلماء: تحريم التعرض لنساء المجاهدين بريبة من نظر وخلوة، وحديث محرم وغير ذلك، وتغليظ حرمة خيانة المجاهدين في نسائهم، لأن المجاهدين يقومون بنصرة الدين ويدافعون عن القاعدين، فلا يجوز للقاعد أن يتعرض لنسائهم بوجه من وجوه الريبة، وهذا تثبيت للمجاهد في ساحات الوغى عندما يعلم أن أهله في كنف المتقين آمنين في ستر وحماية، فلا يتعلق قلبه بمن تركهم وراءه من أهله وولده وماله. وتشبيه حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة الأمهات يعطي دلالات عظيمة، منها أن التعرض لذات محرمة بريبة أو زنا بها جريمة مضاعفة. ومن عادة العقلاء أنهم لا يفكرون في الأمهات إلا بالبر والإحسان، وكذلك ينبغي على القاعد في حق نساء المجاهدين. وجريمة الزنا تتفاوت من حيث المرأة التي يزنى بها، فالزنا بحليلة الجار أشد من غيرها، والزنا بنساء المجاهدين أغلظ من الزنا بغيرهن، حتى أنه يشبه الزنا بالمحارم، نعوذ بالله من الفتن وسوء الأعمال والأخلاق. وهذا كذلك من النهي الشرعي أو المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها. من المناهي الشرعية النهي عن تعاطي الأسلحة. تعاطي الأسلحة يعني نتبادل الأسلحة فيما بيننا وهي مسلولة، السيوف مسلولة ولا الشوازن مشيلة وخالصة ولا الأسلحة فيها طلقاتها وجاهزة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يخرج شيء تطلق طلقة، يعني كم من إنسان قتل، كم واحد قتل صديقه، كم واحد قتل زوجته، كم واحد قتل وهو ينظف سلاحه وفيها طلقة، يعني حتى واحد يعني كان عنده صديق من أعز الأصدقاء وهو قاعد ينظف السلاح، فلما سحب الأقسام يعني كل الطلقات راحت، فشال المخزن الأقسام على أساس أن الأقسام كلها خالية، فقاعد يوري صاحبه يقول له شوف شلون، قال له لا لا تربي، قال له بس بوريك أنا، فما عرف أن بقي الطلقة واحدة في بيت النار، لأن خلاص كل لما سحب الأقسام كل اللي في المخزن طاحوا طلعوا برا، لكن تبقى واحدة عالقة فوق في بيت النار بعد ما فضى المخزن تظل طلقة واحدة، فأطلق فجاءت برجل صاحبه فنزف، فشاء الله له الحياة وإلا كان سيموت. ويعني هذه مشكلة شوف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيوف والخناجر والسكاكين والأسلحة وغيرها، لا نتبادلها وهي مذخرة أو وهي مكشوفة، كل ذلك مراعاة لحرمة الإنسان، مراعاة لحرمة الإنسان. يعني كما يقال لي أن أحد العرب وظن الأحنف بن قيس وكان يعني يعرف بأنه من أحلم الناس، قيل له أن ابنك سل السيف على ابنك الثاني وبغير قصد فقتله، فيعني فلما أتوا به عند بين يديه قال ماذا أفعل، كلتا يدي أصابتني ولم تردي، يعني هذا إيدي اليمين وهذا إيدي اليسار، شو أسوي يعني، هذا إيدي ضرب إيدي. ويقال أن الذي قتله عمه، العم كان عطى الولد السيف أو ضرب بالسيف بغير قصد فأصابه السيف فمات، فقال أنا شو أسوي، هذا أخوي وهذا ولدي، أنا يعني ممن أقتص، كلتا يدي أصابتني ولم تردي، يعني إيش أعمل إيش أعمل، هذا ولدي وهذا أخوي أنا إيش أعمل. فلذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى بالذات في قضايا الأسلحة والسكاكين والخناجر والأشياء الحادة، لا يتعاطاها الإنسان ولا يحملها، بل أنا أنصح أصلاً حق أشيلها أصلاً، ما في داعي، اليوم في دولة قانون وفي وما تحتاج هذا كله أصلاً، يعني حتى حمل الآلات الحادة معك في السيارة غلط أصلاً، لأن الإنسان في حالة الغضب يفقد أعصابه وربما يصدر منه شيء خطأ. وكم منشوف بالشوارع شباب مع الأسف واحد حد الثاني ولا واحد دق لهيرين ولا نزل وما بقى ما بقت حديدة ما طلعها من السيارة وطق صاحبه وفضخ راسه ومات صاحبه وقضى باقي حياته في السجن، ليش طيب؟ ترى ايش المستفيد من هذا؟ يعني ماذا ستستفيد من اصحاب انتم مع بعض نشأتوا مع بعض وعشتوا مع بعض تهاوشون على اشياء ما تسوى وبعدين كل منكم يقتل الاخر ويدخل السجن؟ سمعت قبل ايام عن حادثه مع الاسف مؤلمه، اثنين شباب يعملون في احد الاماكن في مكان وظيفه واحده ومع بعض واثنينهم كتاب، صار بينهم شجار بسيط وتشاجروا وبعدين تماسكوا وتضاربوا اثنينهم، ثم يعني حاول مسؤولهم يصلح فيما بينهم، فقال واحد منهم قال للمسؤول قال أنا نفسيتي تعبانة بطلع وخلني أمشي، لكن هو خاش في نفسه، شوف الشيطان كبرها له، خاش في نفسه الانتقام من صاحبه، فقال له ما راح تطلع لين تسامح من صاحبك، فقام صاحبه بالفعل تأسف منه وقال يا معود حقك علي وما صار الخير والشيطان لا يدخل فيما بيننا وإلى آخره، وهو طالع الآن يعني خلاص الآن تصافوا وتسامح، وهو طالع خذ له قلم على مكتب صاحبه وصاحبه جالس يكتب وخذ له قلم وبط عينه ونزفت العين ومبطت العين وتماسكوا مرة ثانية ومسكوهم الناس، يعني أولا فصل من عمله، ثانيا أودع بالسجن، وثالثا الأخ هذا الثاني أرسلوا إلى أسبانيا الآن يتعالج، يعني ليش طيب؟ الفائدة شنو؟ شو الفائدة؟ أنا بفهم إيش الفائدة هذا؟ الشيطان ينزغ بين الناس، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ما تحتاج هذا كله، لا راح تدور لك واسطة ولا تدور لك واحد يشفع لك ولا تدور لك واسطة راح يخفف عنك الحكم ولا تحط لك محامي ولا تقضي باقي حياتك بالسجن بسبب إعاهة دائمة أو إعاقة دائمة، فأنت ما تحتاج هذا. اكظم غيظك، اكظم غيظك، تدرب على الصبر مع الناس كثر ما تقدر، تدرب نصيحة لله أنصحها نفسي وأنصحها الآخرين، حاول تتدرب على الصبر كثر ما تقدر، ليس الشديد بالسرعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشديد مو اللي يسرع الناس ويغلبه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. شلون تملك نفسك واحد غلط عليك، واحد خاصة بسياقة السيارات اليوم؟ والله احنا بحاجة ان نكرر هذه المقولة، السياقة فن وذوق واخلاق، معارك كبيرة قاعد تصير في الشوارع بين الشباب مع الاسف، علاش ما والله شيء تافه ما يسوى، هذا حده ولا هذا دق لهرين ولا هذا، يمكن باكر لما يقعد بالسجن ياكله 5-6 سنوات يكبر عقله ويتأدب ويعرف ان هذه كلها اعمال شيطانية. وذلك نصيحة، لا تحمل معك في سيارتك شيء من الآلات الحادة، لان الشيطان في حال الغضب تفرط قوى الإنسان ويعني يتدفق الدم بحرارة في جسم الإنسان ويفقد السيطرة على نفسه في كثير من الأحيان، فربما آذى نفسه وآذى الآخرين وربما قتل وأضار، وهذا كله الآن شايف إحنا هواش بين الشباب بسبب والله طالعني وطالعته وخزني وخزيته، هذا كله كلام فاضي. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي هذه الآلات الحادة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. ولذلك يحرم تناول السيف مسلولا، لأن المتناول قد يخطئ في تناول فيصيب الآخر بجرح في يده أو شيء من جسده، ويدخل في معنى السيف السكين وما شبهه، فلا يرمى يعني هذه الأشياء ولا تتعاطى خشية لحوق الأضرار بالآخرين. هذا كله يعني باب يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحتى بالآخرين، على الإنسان دائما يكبر عقله، وعلى الإنسان دائما يفكر بالعواقب، وعلى الإنسان دائما يضبط أعصابه، وعلى الإنسان دائما يتدرب شوي شوي، تتدرب حتى يصير عندك الملكة، تستطيع أن تكون حليما، تكون عندك قدرة على تحمل مشاكل الناس. لكن هذه الأعصاب اللي موجودة بالشباب أكثرها ورثها لنا الأفلام البوليسية اللي يشوفونها، وأفلام الأكشن اللي تابعونها، والألعاب البلاي ستيشن اللي يلعبونها، كلها مصادمات وكلها عنف في عنف، ورثت لنا مع الأسف جيل خزن في عقله الباطن العنف والمصادمة، يعني نزعت من قلوب كثير من الشباب الآن الرحمة والعاطف والمسامحة والمغفرة، صار أصبحنا يعني نتعامل بالأجساد لا نتعامل بالأرواح، نتعامل بالعضلات لا نتعامل بالعقول. ويعني مو هذا اللي يميز أمتنا، رحماء بينهم إنما المؤمنون إخوة، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، يعني إحنا لحمتنا أكبر من هذه، قضيتنا أكبر من هذه، يجب أن نكون رحماء على كل الناس مو بس إحنا بيننا المسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحديث بقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.